الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير جامع تفسير الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى المسمى ببدائع التفسير، وقراءتنا في تفسير سورة النساء. قفنا عند قول الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. قال طاووس ومقاتل وغيرهما: لا يصبر عن النساء. وقال الحسن: هو خلق من ماء مهين. وقال الزجاج: ضعف عزمه على قهر الهوى.
وكل هذا صحيح، يعني كل هذا: لا يصبر عن النساء، خلق الإنسان ضعيفا، خلق من ماء مهين، هذا ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا، فهو خلق من ماء مهين. وقال الزجاج: ضعف عزمه على قهر الهوى، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والصواب، نعم،
والصواب أن ضعفه يعم هذا كله.
نعم، كل هذا، كل ضعف. نعم.
وضعفه أعظم من هذا وأكثر، فإنه ضعيف البنية، ضعيف القوة، ضعيف الإرادة، ضعيف العلم، ضعيف الصبر. والآفات إليه مع هذا الضعف أسرع من السيل في صيب الحضور، فبالاضطرار لا بد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ويساعده، فإن تخلى عنه هذا المساعد المعين فالهلاك أقرب إليه من نفسه.
طب كيف بقى إذا انضاف إلى ذلك الشيطان مع ضعفك أصلا؟ انضاف إلى ذلك قوة إغواء الشيطان وقوة إغرائه، فالشيطان عدوته مبينة، ولهذا الله عز وجل قال: لما عذلكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ظاهر العداوة واضح، وما ينام الشيطان من عداوتك، إنما تنام أنت ويعقد على قافية رأسك ثلاث عقد، مع كل عقد يقول: نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل، يجري منك مجرى الدم، فلا يتركك في حال من الأحوال. دائما الشيطان معك، يريد أن يخرجك من حد الطاعة إلى حد المعصية، من حد السنة إلى حد البدعة، من حد التوحيد إلى حد الشرك، يصدك عن الإسلام. فإن غلبت وأسلمت يحاول أن يخرجك من الإسلام بالناقض الأكبر، إن عجز فبالبدعة، إن عجز فبالمعصية الكبيرة، إن عجز فبالمعصية الصغيرة، إن عجز فبالمكروه، إن عجز فبالمباح، ويكثر من المباح حتى يدخل لك بعد ذلك، لأن كثرة المباح تقسي القلب، فضول الكلام، فضول الطعام، فضول الشراب، فضول المخالطة، فضول وكذا. فلو جلست مع إخوانك ومع زملائك ورايح زيارة وجاي زيارة وطلع مع الإخوة في كذا وكذا، لا شك أن القلب يقسو إذا ابتعد عن العلم، عن مجالس العلم، إذا ابتعد عن الطاعة، إذا ابتعد عن ورد في القرآن، ورد في قيام الليل، ورد في كذا، إذا ابتعد القلب عن هذا فإنه يكون أقرب إلى ماذا يا إخواني؟ يحصل غفلة، وإذا حصلت الغفلة استطاع وتمكن الشيطان أن يعود بك بقى من المباح إلى المكروه، من المكروه إلى الصغير، من الصغير إلى الكبير، من إلى آخره. ولهذا العبد الذكي اللبيب لا يضع سلاحه أبدا. ليه يا أخواني؟ ما في أخواني صلح ولا هدنة ولا عقد أمان بينك وبين الشيطان، ما في، ما في. تقول: أنا بتصالح معه، لا لا لا، الشيطان ضعيف الحمد لله، ده أنا شيخ الدنيا، أنا كذا، أبدا أبدا. الشيطان يشم القلب، فإذا وجد لحظة الضعف، إذا وجد كذا، اقتنص هذا فعاد إلى أسوأ ما تكون. فلهذا لابد يكون الإنسان يقظا. طيب، يبقى الإنسان في حد ذاته ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، فكيف إذا اجتمع مع هذا قوة العدو؟ لما تكون أنت عدو، لما كنت ضعيف واجتمع قوة العدو، يبقى هنا يبقى فات دمار. طيب كيف لي أن أتقوى؟ ما لك قوة إلا أن تستعين برب العالمين سبحانه وتعالى وأن تلجأ إلى طاعته، حينئذ سيكون قيد الشيطان ضعيف. قال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيف. نعم. ولهذا كيف نجمع بين كون الشيطان كيد الشيطان كان ضعيفا، وبين يا إخوان، وبين أن الشيطان عدوته مبينة واضحة وإلى آخره؟ أنت من ضعفك يقوى الشيطان ومن قوتك يضعف الشيطان. زي الأعداء دول في الدنيا يعني اليهود عمالة تعربد هذه تعربد بإيه؟ عندها قوة هؤلاء يهود ولا أمريكا ولا فرنسا. أنت تحارب قوما يحرصون على الحياة، فلو كنت تحرص على الأخرة والجنة وأن تحارب هؤلاء الواحد منا بجيش، الواحد منا بجيش، أنت داخل معركة منصور أنت فيها بالروح بيلقى في قلوب أعدائك. لكن متى تكون هذا؟ إذا كنت وريثا للرسول الله، لأن النبي قال نصرت بالرعب. طيب نصرت بالرعب ونصر ورثتي كذلك، لأن كل وعد وعد به الله نبي فهو لورثته. لكن المشكلة أنك تتخلى عن قواعد النصرة، تتخلى عن هذا، فلهذا يقوى ماذا؟ زي إبليس تماما. إمتى؟ متى إبليس يقوى؟ متى الشيطان يقوى عليك؟ إذا ضعفت أنت. طب متى يقوى أعداؤك عليك؟ إذا ضعفت أنت. لكن لو كنت قويا، لو كنت قويا لأرعبت أعداء الله عز وجل. لحكة من المسيرات وما أدري إيه من الأساطيل والكلام ده، كل شوية حديد، كل ده في الهواء. متى؟ إذا كنت أنت قويا بإيمانك، قويا بدينك، قويا بكذا. تدخل على العدو، شوف أسطول، شوف في أكتوبر إخواني بيحكوا الواحد كان ممكن يعني أكثر من 30 دبابة تسال النساء كله ينزل مجرد إن واحد مثلا ينقاهم كده ولا. فدول كما قال الله عنهم تحسبهم جميعا وقلوبهم إيه؟ وقلوبهم شتى. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكن هؤلاء يأخذون قوتهم من ضعفنا. نعم.
قال وخلقه على هذه الصفة هو من الأمور التي يحمد عليها الرب سبحانه ويثنى عليه بها، وهو موجب حكمته وعزته. فكل ما يحدث من هذه الخلقة عن صفات كماله من غناه وعلمه وعزته وحكمته ورحمته، وبالنسبة إلى العبد تنقسم إلى خير وشر وحسن وقبيح، كما تكون بالنسبة إليه طاعة ومعصية وبرا وفجورا، بل أخص من ذلك مثل كونها صلاة وصياما وحجا وزنا وسرقة وأكلا وشربا، إذ ذاك موجب حاجته وظلمه وجهله وفقره وضعفه، وموجب أمر الله له ونهيه. ولله سبحانه الحكمة البالغة والنعمة السابغة والحمد المطلق على جميع ما خلق وأمر به، وعلى ما لم يكن وعلى ما لم يخلقه مما لو شاء لخلقه، وعلى توفيقه الموجب لطاعته وعلى خذانه الموقع في معصيته. وهو سبحانه سبقت رحمته غضبه، وكتب على نفسه الرحمة، وأحسن كل شيء خلقه وأتقن كل ما صنع.
ما كتب على نفسه أن يعذب عباده، كتب على نفسه ماذا؟ الرحمة. وقال رحمتي سبقت غضبي ولا غضبي سبقت رحمتي؟ نعم. فلهذا ربي رحيم، نؤمل خيرا برب رحيم غفور. لكن يجب على الإنسان منا أن يأتي بأسباب الرحمة وبموجبات الرحمة ولا يتكل على ذلك فيترك العمل. من أحسن الظن بربي أحسن العمل. لكن تحسن الظن يا شيخ ربنا غفور رحيم، ربنا رب قلوب وكذا، طب أين أنت من العبادة والصلاة والطاعة؟ لا يوجد. وتقول ربنا غفور رحيم وتتكل على هذا، لو كنت تحسن الظن بالله لأحسنت العمل، وإلا كما أن الله غفور رحيم فالله شديد العقاب. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فهذا استثناء منقطع فضمن نفي الأكل بالباطل وإباحة الأكل بالتجارة الحق.
نعم. ما معنى استثناء منقطع؟
مستثنى ليس جزءا من المستثنى،
يعني أنه ليس جزءا من المستثنى منه لا يعود عليه. فالله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني إلا أن تكون تجارة فكلوا أموالكم بالباطل، لا لا تأكلوا أموالكم بالباطل هكذا، ولكن إذا كانت تجارة عن تراض منكم فهذا مباح لكم. نعم. هذا معنى استثناء منقطع، يعني أنه لا يعود على المستثنى منه، لا يؤخذ من المستثنى منه وإنما ينفصل. فضع لكن مكان إلا، أي ولكن أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم.
ومن قدر دخوله في الأول
تضمن نفي الأكل بالباطل وبحث الأكل بالتجارة الحق. نعم. الأكل بقى بالباطل غش والتلبيس والتدليس والغرار والجهالة وما يقع بقى في دنيا الناس من مكاسب محرم. نعم.
ومن قدر دخوله في الأول قدر مستثنى منه عاما، أي لا تأكلوا أموالكم بينكم بسبب من الأسباب إلا أن تكون تجارة، أو يقدر بالباطل ولا بغيره إلا بالتجارة. ولا يخفى التكلف على هذا التقدير بل هو فاسد، إذ المراد بالنهي الأكل بالباطل وحده، وقرئ برفع التجارة ونصبها، فالرفع على التمام والنصب على أنها خبر كان ناقصة، وفي اسمها على هذا وجهان، أحدهما التقدير إلا أن يكون سبب الأكل أو المعاملة
تجارة،
أن يكون سبب الأكل أو المعاملة تجارة، والثاني إلا أن تكون أموال الناس تجارة،
يعني إلا أن تكون تجارة عن طرد منكم، إلا أن تكون تجارة عن طرد منكم، إلا أن تكون تجارة فتكون كان تامة، وكانت تامة يأتي بعدها اسمها مرفوعا ويكتفي بها، يبقى فعل وفاعل، إلا أن تكون تجارة. طيب، أو تكون منصوبة، إلا أن تكون تجارة عن طرد منكم، يبقى هذا خبر لاسم محذوف، أي إلا أن تكون، أن يكون سبب الأكل المعاملة تجارة، نعم، إلا أن تكون أموال الناس تجارة، يبقى أموال الناس الاسم المحذوف. نعم،
قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم،
وفي ذلك إباحة التجارة، والتجارة من خير الكسب إذا الإنسان اتقى الله فيها، وهي من أوسع أمور الناس كسبا. ومن هنا كان القول بعدم إخراج الزكاة في التجارة، لا يقولون لأن الدليل ما ورد، وقد كان أيام النبي التجارة والأخير، وما ورد النص على التجارة، فلهذا لا يخرجون زكاة التجارة ويقولوا ليس فيها أدلة. كان هذا القول شاذا ضعيفا والإجماع بخلاف، وهذا قول نصره أهل الظاهر، ومن المعاصرين أظن العلامة الألباني رحمة الله عليه، لكن هذا قول مردود ضعيف. والأدلة على وإجماع الأمة على أن التجارة فيها الزكاة، فيها الزكاة، إذا كانت الزكاة تجب في المال الذي يدخر الإنسان ويضعه دون نماء، يعني عندك 100,000 وضعتهم في الدولاب فيها الزكاة، فكيف بهذا 100 إذا اشتغلت وربحت وأتت وجاءت لا يكون فيها زكاة، كيف هذا؟ الأمر الثاني، الله عز وجل قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض، والتجارة من طيبات ما كسبنا. وقال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الصحيحين لما قالوا إن خالدا لم يخرج زكاة منه، فقال: ما تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه وأعتده في سبيل الله. يعني هو خالد عنده شيء بتجربة، خالد ما عنده شيء تجربة، خالد ما عنده إلا سلاحه ولا كذا، تنقمون عليه؟ هذا حبسها لله عز وجل، ما عنده شيء. أخذ العلماء من ذلك أنه لو كان عنده شيء يتاجر به وينميه لكان كذلك، كما جاء في الأثر: ليس على المسلم في فرسه وعبده صدق، لأنه للاقتناء، فإذا كان هذا للنماء ففي الزكاة. على كل حال مجمع عليها يعني، ولا يلتفت إلى هذا القول الشاذ. نعم،
قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أباح التجارة التي تراضى بها المتبايعان، فإذا تراضيا على شرط لا يخالف حكم الله جاز لهما ذلك.
تمام، بالشرط هذا، انتبهت يا إخواني، إذا تراضيا على شرط لا يخالف حكم الله، فالعقد شريعة المتعاقدين ما لم يخرج عن شريعة المتعاقدين. كيف يعني؟ العقد شريعة المتعاقدين، أي أنهما ملزمان بذلك، ما لم يخرج عن شريعة المتعاقدين اللي هي الإسلام، شريعة الإسلام، فإذا كان موافقا للشريعة فالحمد لله. إنما التراضي وحده يكفي، لا يكفي، قد يقول قال: يا أخي أنا بأخذ منك الدرهم وبدي لك الدرهمين، جزاك الله خير، تدينا مديني 1,000,000 جنيه دلوقتي وابني وكذا، وأديك 1,100,000 العام القادم، أنا راضي وانت مشكور وجزاك الله خير، وفوقهم يعني قبلة كمان. نقول هذا التراضي هذا لا يغير الحكم الشرعي، لا بد ان يكون التراضي على وفق الشريعة لازم، فكلمة العقد شهادة المتعاقدين ليست على إطلاقها، إن طالما اتفقنا خلاص. لا، اتفقنا، هل اتفق هذا اتفاق شرعي ولا اتفاق غير شرعي؟ اتفاق شرعي يبقى يمضي، اتفاق غير شرعي يبقى لا يجوز. نعم. طيب لو واحد مكر بواحد قال بس اديني كذا، اديني مليون ادي لك مليون ومتين ألف إن شاء الله سنة، ولما اقترب السداد قال يا أخي ده حرام وكذا، بيقولوا حرام، تعال نستفتي شيخ هذا فلان. أهلا، طب أنت عارف أنه حرام؟ نعم. طب ماذا تصنع بقى؟ تقول له لا تعاقب من خيط قصدك، خلاص ناخد منك المليون ومتين ما نستطيع، لكن أقول له أنت آثم متلاعب، يكفيك الإثم. نعم.
إجماع عروض التجارة.
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول.
نعم.
فإذا ترضي على شرط لا يخالف حكم الله جاز لهما ذلك، ولا يجوز إلغاؤه وإلزامهما بما لم يلتزماه ولا ألزمهما الله ولا رسوله به، ويجوز إلزامهما بما لم يلزمهما الله ورسوله به ولا هما التزماه، ولا إبطال ما شرطاه مما لم يحرم الله ورسوله عليهما شرطه، ومحرم الحلال كمحلل الحرام.
نعم، قاعدة: محرم الحلال كمحلل الحرام، الذي يحرم الحلال كالذي يحل له الحرام. لا تأتي إلى حلال وتحرمه، هذا مثل تأتي إلى حرام وتحله، لا ينبغي. واحد يقول أنا أحرم أكل كذا أو لبس كذا مما لم يرد الدليل به، هذا كالذي يحل الثياب المحرمة أو الطعام المحرم. نعم.
قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون.
ومن ذلك أيضا قد يمنع الإنسان نفسه من بعض الأشياء، ماذا؟ قربة إلى الله بدعوى الزهد، فأنا لا أكل لحمة ولا أكل كذا، ما سأمتنع زهدا. هذا جاهل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي دخل البيت يوما فوجد لحما يطبخ، فقال: لمن هذا؟ قالوا: هذا لبريرة تصدق بي عليها. قال: هو لها صدقة ولنا هدية. فأكل منه صلى الله عليه وسلم، ما قال أنا لا أكل لحم. لكن لما لم يجد اللحم كان لا يأكل لحم، فأنت تعبد الله بالامتناع عن اللحم، بالامتناع عن الثياب الجديدة، بالامتناع عن السيارة. أنا ما أركب سيارة، أنا أركب إيه؟ دراجة، أجي لكم بدراجة مثلا. الشيخ الزاهد، ما شاء الله، الشيخ الزاهد، والله هذا ينتشر في الناس ويبقى قدوة في الناس، الناس يعجبها الغرائب، والغرائب هذه أخوانا على فكرة يحسنها كل واحد. الشيخ اللي بيمكوش جلبيته، شفت انا اول ما رحت الرياض لقيت واحد مصري ماسك جماعه صنايعيه كده في حي، زباينه كلهم صنايعيه. اه والله، لا بيكو جلبيته ولا بيعمل حاجه ولا مش عارف يقول لك ايه. حتى كان عنده سياره مش عارف هو ركب ايه اصلا، ليه وكاتب عليها القصواء بلاستيك كده، القصواء. طب هي القصواء كسياره؟ طب انت خدت القصواء فين؟ هات لك دابه وسماها القصوى وتروح بها مكة وتروح بها مثلا كذا زي ما انت عاوز. يعني سبحان الله، تنطع وتكلف، والناس تعجب به جدا. زي ما انت شايفين دلوقتي بيطر اصلا سايبه هذا بالطين، ده الشيخ الزاهد. طب يزهد في اعراض الناس بدل يستهزئ ويسب ويشتم ليلا ونهارا، طب ايهما اولى؟ حتى والله مصورينه مره ماشي في الطينه زي دلوقتي كده، لك شيخ الزاهد والشيخ كذا، ويمشي في الطين ويمشي في إلى آخر ذلك. فهذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو من فعل الصالحين. لكن الإنسان يزهد في المحرم، قد يكون الإنسان يركب أفضل سيارة ومع ذلك بقلبه أزهد الناس، فالسيارة في يده تحته ليست في قلبه. وبعض الناس قد ما يكون عنده حمار ومع ذلك يقنط ويتسخط. فالمسألة ليست لا في مركب ولا في ملبس ولا في بيت ولا 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 إلى آخره. من أزهد الناس الذي نرتهم، ما رأت عيني أزهد من اللباس، ولا تغدينا عنده مرة إلا والخراف واللحم وكذا، ما فيش مرة مثلا تغدينا مثلا بيض ولا حاجة ولا كذا، كله لحم. لكن الشيخ ما يأتي شهر إلا وهو قد أنفق كل ما عنده، يكرم طلابه وكذا. فالزهد ليس في هذا. وكان عندي شيخ عنده قصور، الشيخ عنده أكثر من بيت يعني له أولاد، ومع ذلك الشيخ من أزهد ما عنده شيء اسمه مال. يعني كثيرا يكون في ترجمته رحمة الله عليه اللي يجي محتاج يعطيه لي. كم كان يكفل ولا يبالي في هذا البال. نعم.
قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا تأملنا قوله تعالى نجد نحن بألطف دلالة وأدقها وأحسنها أنه من اجتنب الشرك جميعه كفرت عنه كبائره، وأن نسبة الكبائر إلى الشرك كنسبة الصغائر إلى الكبائر.
صحيح، نسبة الكبائر إلى الشرك كنسبة الصغائر إلى الكبائر. فإذا وقعت الصغائر باجتناب فإذا وقعت الصغائر باجتناب الكبائر فالكبائر تقع باجتناب الشرك. يعني قد تجتنب الشرك وعندك كبائر، كما قد تجتنب الكبائر وعندك صغائر. نعم. ما الفرق بين الصغيرة والكبيرة؟ انتبهوا لهذا الحكم جدا يا إخوان. العلماء فرقوا بين الصغائر والكبائر. لا شك في صغائر في كبائر في الحد نفسه. الكبيرة ما جاء فيها لعن وعيد بنار، نفي إيمان، براءة إلى غير ذلك، والصغائر دون ذلك. لكن اعلموا أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، وهذا قول جماهير أهل العلم من الصحابة ومن بعده، أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. لا تتكل على أن هذه صغيرة فقط، هذا أمر من الصغائر من الصغائر. هذه الصغيرة إذا أبقيت عليها وأصررت عليها صارت ماذا؟ كبيرة. كم نظري مثلا النساء، أنت مصر على نظر النساء، هذه كبيرة من الكبائر، صارت كبيرة بالإصرار. نعم.
وتجد الحديث الصحيح كأنه مشتق من هذا المعنى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ابن آدم، إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وقوله: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. بل محو التوحيد الذي هو توحيد الكبائر أعظم من محو اجتناب الكبائر للصغائر. قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قد اختلف السلف والخلف في الحكمين هل هما حاكمان أو وكيلان، على قولين: أحدهما أنهما وكيلان، وهو قول أبي حنيفة والشافعي في قول وأحمد في رواية، والثاني أنهما حاكمان، وهذا قول أهل المدينة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى والشافعي في القول الآخر، وهذا هو الصحيح.
ومعنى أنهما حاكمان إذا رأي الطلاق طلق أو الإمساك أمسك. نعم.
والعجب كل العجب ممن يقول هما وكيلان لا حاكمان، والله تعالى قد نصبهما حكمين وجعل نصبهما،
فقال سبحانه فبعثوا حكما لي وحكما لي فسماهما حكمين. نعم.
والله تعالى قد نصبهما حكمين وجعل نصبهما إلى غير الزوجين، ولو كان وكيلين لقال فليبعث وكيلا من أهله ولتبعث وكيلا من أهلها، وأيضا فلو كان وكيلين ولم يختص بأن يكون من الأهل، وأيضا فإنه جعل الحكم إليهما فقال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، والوكيلان لا إرادة لهما إنما يتصرفان بإرادة موكليهما، وأيضا فالحكم من له ولاية الحكم والإلزام وليس للوكيل شيء من ذلك، وأيضا فإن الحكم أبلغ حاكم لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت، ولا خلاف بين أهل العربية في ذلك. فإذا كان اسم الحاكم لا يصدق على الوكيل المحض فكيف بما هو أبلغ منه؟ وأيضا فإنه سبحانه خاطب بذلك غير الزوجين، وكيف يصح أن يوكل عن الرجل والمرأة وغيرهما؟ وهذا يحوج إلى تقدير الآية هكذا: وإن خفتم شقاق بينهما فمروهما أن يوكلا وكيلين وكيلا من أهله ووكيلا من أهلها. ومعلوم بعد لفظ الآية ومعناها عن هذا التقدير وأنها لا تدل عليه بوجه بل هي دالة على خلافه، وهذا بحمد الله واضح. وبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومعاوية رضي الله عنه
معاوية
ومعاوية حكمين بين عقيل بن أبي طالب وامرأته فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة، فقيل لهما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما.
نعم، إذا عثمان قال ابن عباس ومعاوية إن رأيتما أن تفرقا فرقتكم، فيكون كالحكمين. نعم.
وصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن قال الحكمين بين الزوجين عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما. فهذا عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم جعلوا الحكم إلى الحكم إلى الحكمين،
فدل هذا على أنهما حكمان وليس وكيلين. نعم.
ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف، وإنما يعرف الخلاف بين التابعين فمن بعدهم.
طيب، وحكم المسألة هذه يا أخوان كمسألة أصولية، إذا كان الصحابة قد اتفقوا على قول أو وجد قول بعضهم ولم يعن له مخالف ثم جاء الخلاف في التابعين، هل الخلاف في التابعين يرفع الإجماع في الصحابة؟ لا يرفع، نقول هذا مخالف الإجماع، هذا مخالف الإجماع. ولهذا هذا الذي تطمئن إليه نفسي في مسألة تارك الصلاة، لا نعلم أحد من الصحابة لا يرى كفر تارك الصلاة، إنما المنقول عن الصحابة هو الكفر. قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال ترك كفر غير الصلاة، إنما انتشر الخلاف بعد الصحابة، انتشر الخلاف بعد الصحابة. ولهذا جماهير الفقهاء على أنه لا يكفر، وأول هذه النصوص، لكن نقول وارد عن الصحابة نص في هذا الباب، نص نقل الإجماع عبد الله بن شقيق، ونقل الإجماع إسحاق، كما نقل محمد بن نصر البروزي قال وهذا قول أهل العلم من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإذا قلنا
نعم. ما في فرق، أجمعوا اتفقوا كانوا يرون، والنبي لا اتفقوا شغلة، اتفقوا مش أغلبي، اتفقوا مش أغلبي، بقول اتفقوا خلاص واضح، اتفقوا أجمعوا. نعم.
وإذا قلنا إنهما وكيلان فهل يجبر الزوجان على توكيل الزوج في الفرقة بعوض وغيره وتوكيل الزوجة في بذل العوض، أو لا يجبران على روايتين؟ فإن قلنا يجبران،
وإذا قلنا إنهما وكيلان،
وإذا قلنا إنهما وكيلان فهل يجبر الزوجان على توكيل الزوج في الفرقة بعوض وغيره وتوكيل الزوجة في بذل العوض، أو لا يجبران على روايتين؟ فإن قلنا يجبران فلم يوكلا فلم يوكلا جعل الحاكم ذلك إلى الحكمين بغير رضا الزوجين.
فإن قلنا يجبران فلم يوكلا جعل الحاكم ذلك إلى الحكمين بغير رضا الزوجين. قلنا إنهما حكمان لم يحتاج إلى رضا إيه الزوجين، لأن الوكيل ده الوكالة يعني عقد غير ملزم، يعني قال عقد جائز، إنما إذا حكم الحاكم فحكم الحاكم ليس يلزم فيه رضا الطرفين. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فجعل الغاية التي يزول بها حكم السكر أن يعلم ما يقول، فمتى لم يعلم ما يقول فهو في السكر، وإذا علم ما يقول خرج عن حكمه، وهذا هو حد السكران عند جمهور أهل العلم.
نعم. فجعل الغاية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يبقى الغاية هنا اللي معه يصلي وبدونها التي بها يصلي وبدونها لا يصلي، حتى يعلموا ما يقولون، إذا كنت تعلم فصلي، إذا كنت ما تعلم ما تقرب الصلاة على هذا الحد. فجعل الغاية التي يزول بها حكم السكر أن يعلم ما يقول، فمتى لم يعلم ما يقول فهو في السكر، يهزي ما يدري ما الذي خرج منه، هذا يكون مغلق عليه بسبب السكر. ها. وإذا علم
قيل الإمام أحمد
وإذا علم
ما يقول خرج عن حكمه، وهذا هو حد السكران عند جمهور أهل العلم. قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بماذا يعلم أنه سكران؟ فقال إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره ونعله من نعل غيره،
يعني بقى أمامه النعلان نعله ونعل غيره ولا يدري عن التمييز، يبقى هنا إيه سكران. نعم.
ويذكر عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال إذا اختلط كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم.
نعم.
قال محمد بن داود الأصفهاني
يعني كلمة من الشمال وكلمة من الجنوب من الشرق الغرب إذا اختلط كلامه المنظور وأفشى سره المكتوب. نعم. طلع منه خرج منه كلام وأسرار لم يكن يقولها لو كان إيه في عقله. نعم.
وقال محمد بن داود الأصفهاني إذا عزبت عنه الهموم وباح بسره المكتوم فلم يرتب على كلام السكران حكمة حتى يكون عالما بما يقول، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يشكك المقر بالزنا ليعلم هل هو عالم بما يقول أم غير عالم بما يقول، ولم يؤاخذ حمزة بقوله في حال سكره هل أنتم إلا عبيد لأبي.
نعم، حمزة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولعلي تقريبا قال هل أنتم إلا عبيد لأبي وهو لا يحي، هذا قبل تحريم الخمر طبعا. نعم.
ولم يكفر من قرأ في حال سكره في الصلاة أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون.
الله المستعان. نعم.
قوله تعالى يا
ولو أيها كان عاقلا لكفر. وعليه فإن السكران فيما يتعلق بأمور كطلاقه وغيره هل يقع أم لا، العلماء تنازعوا في ذلك، منهم من قال لا هذا سكران بسبب خمر نخفف عنه نقول طلاقك ما يقع، لا طلاقه يقع لأنه إنما ذهب عقله بمعصية، والقول الثاني أنه لا يقع طلاقه وعندنا انفكاك وجهه هو آثم بسكره لكن لا يقع طلاقه لأنه لا يعي ولا طلاق في إغلاق، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. طيب السكران لو أنه قتل، لو هذا السكران أفسد سيارة وأفسد على أحد ماله، هنا لابد من الضمان ولا يقال سكران إنما لابد من الضمان، فباب الضمان المجنون السكران كل هذا يقع ويضمن، يضمن ولي عنه كذا ليه، لأنه لسد الباب، لأنه ممكن واحد يدعي السكر أو ممكن واحد يوصيه بعض مثلا أقاربي بأن يفسد كذا ثم يقال هذا صغير أو هذا، فلهذا باب الضمان كل يضمن. لكن هل السكران هنا لو قتل يكون قتله خطأ أو عمدا؟ لو ثبت سكره بالفعل، ثبت سكره بالفعل فيكون قتله خطأ فيما يظهر والله أعلم. نعم، هذا بالنسبة للطلاق وبالنسبة له. أما الهازل اللي معه عقله بقى، هازل معه عقله وقاصد لللفظ، السكران ليس قاصدا لللفظ إنما الهازل قاصد لللفظ غير قاصد للطلاق، قاصد للفظ الطلاق غير قاصد إيقاع الطلاق، يمزح مع زوجته فيقول أنت طالق مزاحا ولا يقصد إيقاع الطلاق، هل طلاق يقع ولا ما يقع؟ الجواب يقع، يقع طلاقه، بل نقل الإجماع في ذلك يقع طلاقه مع أنه ما قصد الطلاق، نقول لكنك قصدت اللفظ، لكنه لو أخطأ فلم يقصد اللفظ، أراد أن يقول أنت طالبة فقال أنت طالقة، هنا لا يقع لأنه لم يقصد ماذا؟ اللفظ. يبقى في فرق بين قصد اللفظ وقصد الحكم، قصد اللفظ لو تخلف لا يؤخذ صاحب حتى في الكفر، أما جاء في حديث الله أفرح بتوبة أحدكم لما قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرق، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يبقى اللفظ هنا مقصود؟ لا. لكن انظر إلى الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، طيب هؤلاء قالوا إنما حديث السفر نقطع به عنا عناء السفر وكذا، ما قصدنا والله يا رسول الله نحن نقول يعني نستهزئ ولا شيء، لكنهم قصدوا اللفظ، فقال تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. يعني إن صرح بالقتل شوية.
يعني من شتم مع واحد أقتلك وكذا وكذا وصرح أمام الناس.
آه. خلاص المعتبر مش احنا مش انا نقيم القصاص عليه بتهديده، لكن العبرة بوقت الفعل، هل فعلا كان سكران ثبت هذا ولا لا؟ لابد هذا تثبت الاول، لانه ممكن يدعيه، لابد تثبت. اذا ثبت بالفعل خلاص ما عليه قصاص، لان ما عنده اهليه، ما عنده اهليه. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ويجب القصاص على السكران إذا قتل حال سكره. ذكر القاضي وذكر أبو الخطاب أن وجوب القصاص عليه مبني على وقوع طلاقه، وفيه روايتان، فيكون في وجوب القصاص عليه وجهان: أحدهما لا يجب عليه، لأنه زائل العقل أشبه المجنون، ولأنه غير مكلف أشبه الصبي والمجنون. ولنا أن الصحابة رضي الله عنهم أقاموا سكره مقام قذفه، فوجب عليه الحد القاذف، فلولا أن قذفه موجب للحد عليه لما وجب الحد بمظنته. وإذا وجب الحد فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى، ولأنه حكم لو لم يجب عليه القصاص والحد لأفضى إلى أن من أراد أن يعصي الله تعالى شرب ما يسكره ثم يقتل ويزني ويسرق.
لا، وهو يقبل باختياره، هو يعني رايح، هو عند عقل رايح يقتل فله على، هو لا اختيار له ولا فعل له ولا يعني يحكمه، ما في فعل يختار. مش مثلا هيروح يشرب الخمر ويروح الواحد يقتله وعشان يبقى هو قاتل، ما هو بيختار، يبقى مش سكران ده. لو هينتقم من يقتله كذا، ده ممكن يقتل ابنه. نعم، يعني اذا ففيها النزاع الذي في الطلاق. نعم، حسب، لو في تعدي
حلت او قطعت ثم هلكت ذرعا او لقت السياره واقفه دخلت فيها كسرتها اي شيء، يعني بهيمه مربوطه الله يعزكم قطعت الحبل او الرتعه وكل شيء وهاجت او فرسه،
ينظر في هذه اذا كان في تفريط وتعدي بيضمن، ما في تفريط وتعدي خلاص، اذا كان ما في تفريط وتعدي يبقى ما في ما يضمن صاحبه. ولهذا قال: لو الانسان راكب الدابه فما تصيب بمقدمتها غير ما تصيب مؤخرتها. يعني الحمار انت راكبه يعض واحدا تضم، طب رافص من خلف واحد ما تضم. نعم. ما هو احنا بنقول يرجع فيه الى ماذا؟ الى التعدي وتفريط، وده مدخل للعرف فيه. احنا دلوقتي ما عندناش بقى ليل ونهار دلوقتي، يعني مساله لك لو في عرف ان هو الناس بالليل عليها حراسه بهائمه، وبالنهار انت عليك حراسه زرعك، فلو حصل اعتداء بالنهار انت نفسك ينبغي انك تمنع، لكن لو حصل بالليل هيختلف. ليه؟ انا بروح اسيب زرعي، انت اللي عليك تحبس بهائمك. نعم.
قوله تعالى:
قاعد في السكران كده يقول الصحابه، ولا مرض عن الصحابه. نعم،
اول الباب شنو؟
لا، في نسبه الصحابه، نسبه الصحابه يقول: ولنا
ان الصحابه رضي الله عنهم اقاموا سكره مقام قذفه، فاوجب عليه حد القاذف، فلولا ان قذفه موجب للحد عليه لما وجب الحد بمظنته. وإذا وجب الحد فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى، ولأنه حكم لو لم يجب عليه القصاص والحد لأفضى إلى أن من أراد أن يعصي الله تعالى شرب ما يسكره ثم يقتل ويزني ويسرق، ولا يلزمه عقوبة ولا مأثم، ويصير عصيانه سببا لسقوط عقوبة الدنيا والآخرة عنه، ولا وجه لهذا، وفارق هذا الطلاق، ولأنه قول يمكن إلغاؤه بخلاف القتل. فأما إن شرب أو أكل ما يزيل عقله غير الخمر على وجه المحرم، فإن زال عقله بالكلية بحيث صار مجنونا فلا قصاص عليه، وإن كان يزول قريبا ويعود من غير تداو فهو كالسكر على ما فصل فيه.
نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وافتتح الآية بالنداء باسم الإيمان المشعر بأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي ينودوا به وخوطبوا به.
يعني يا أيها الذين آمنوا بموجب إيمانكم اسمعوا لما سيقال لكم، فإنه إما خير يساق إليكم وإما شر يدفع عنكم. نعم.
كما يقال يا من أنعم الله عليه وأغناه من فضله أحسن كما أحسن الله إليك، ويا أيها العالم علم الناس ما ينفعهم، ويا أيها الحاكم احكم بالحق ونظائره. ولهذا كثيرا ما يقع الخطاب في القرآن بالشرائع كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ففي هذا إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذا، فإنه من مجيبات الإيمان وتمامه،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جار، وقال لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلى مع ذمها، لأن المفترض في المؤمن بالله واليوم الآخر أن يعظم حرمات الله سبحانه وتعالى وأن يعظم شعائر الله عز وجل فيمتثل الأمر ويجتنب النهي. نعم.
ثم قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقرن بين طاعة الله والرسول وطاعة أولي الأمر وسلط عليهما عاملا واحدا. وقد كان ربما يسبق إلى الوهم أن الأمر يقتضي عكس هذا، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولكن الواقع هنا في الآية المناسب وتحته سر لطيف وهو دلالته على أن
فمعنى سلط عليهما عاملا واحدا في طاعة الله وطاعة الرسول، فقام بطاعة الله والرسول وطاعة أولي الأمر وسلط عليهما عاملا واحدا. وقد كان ربما يسبق إليهم أن الأمر يقتضي عكس ذلك، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولكن الواقع هنا في الآية المناسب، فقارن بين طاعة الله والرسول وطاعة أولي الأمر وسلط عليهما عاملا واحدا اللي هو طاعة الله والرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، إنما قال وأولي الأمر، لأن أولي الأمر طاعتهم ماذا؟ متعلقة بطاعة الله ورسوله، أي وأولي الأمر ما أطاعوا الله ورسوله. فيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، هذه طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول هذه طاعة مطلقة، وأولي الأمر طاعة مقيدة، أي وأولي الأمر ما أطاعوا الله ورسوله، فأطيعوا أولي الأمر ما أمروكم بطاعة الله ورسوله. نعم. وتحته سر لطيف،
وتحته سر لطيف ودلالته على أن ما يأمر به رسوله يجب طاعته فيه، وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن طاعة الرسول مفردة ومقرونة، فلا يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول إن لم يكن في القرآن وإلا فلا تجب طاعته فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك رجل شبعان متك على أريكته يأتيه الأمر من أمره فيقول بيننا وبينكم كتاب الله تعالى ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه.
يعني بعض الناس يقول لك احنا نأخذ من السنة ونطيع الرسول فيما جاء به القرآن، أما الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام لم تأتي في القرآن فلا نتبع السنة بذلك، نحن قرآنيون حسبنا ما جاء في كتاب الله. النبي أخبر عن هذا الصنف، يوشك رجل شبعان متكن على أريكته يأتيه الأمر من أمر فيقول بيننا وبينكم كتاب الله تعالى ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقال في حديث آخر ألا إن ما حرم رسولك كما حرم الله، يعني لا يلزم أن يكون هذا التحريم في الكتاب، تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلاب من الطير هذا ليس في القرآن في السنة، بس تحريم الجمع بين المرأة وعمته والمرأة وخالته هذا ليس في القرآن هذا في السنة فقط، ومع ذلك نلتزم هذا ولا ما نلتزمه؟ فما حرمه رسوله كما حرمه الله عز وجل. نعم.
أما أولو الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا طاعة مفردة مستقلة.
يبقى طاعة أولو الأمر ليست طاعة مستقلة، إنما هي طاعة تابعة لطاعة الله ورسوله. لهذا إذا أمرك بمعصية فلا طاعت في معصية خلال. طب الرسول إذا أمرك بمعصية مستحيل يأمر بمعصية، يبقى غير وارد هذا أصلا، هذا غير وارد مستحيل، إنما من بعد الرسول قد يأمر بمعصية، فحينئذ إنما الطاعة في المعروف. نعم.
كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله تعالى، فإذا أمر بمعصية الله تعالى فلا سمع ولا طاعة، فتأمل كيف
فلا سمع ولا طاعة فتنزع اليد من الطاعة، ولا سمع ولا طاعة في الأمر الخاص لكن تبقى الطاعة العامة. نعم.
فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قوله تعالى فردوه إلى الله والرسول ولم يقل وإلى الرسول، فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول، فما حكم به الله تعالى فهو بعينه حكم رسوله، وما يحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو بعينه حكم الله. فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه يعني كتابه فقد رددتموه إلى رسوله، وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله فقد رددتموه إلى الله، وهذا من أسرار القرآن.
تبعتم يا إخواني، فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله وإلى الرسول، ولا فإلى الله والرسول؟ فإلى الله والرسول، لأن الرد واحد، من رد إلى القرآن كما رد إلى السنة، من رد إلى السنة كما رد إلى القرآن، ففردوه الله والرسول، فالعامل واحد فردوه. يبقى هنا افترق الحكم بين طاعة الله وطاعة رسوله والرد الله ورسوله، وبين طاعة من؟ وبين طاعة أولي الأمر. نعم.
وقد اختلفت الرواية عنه. أنا
نفي الكلام صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي من وجه مشرع ومن وجه مبلغ، هو مبلغ، النبي مبلغ، يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربي، هذا الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مبلغ. لكن مشرع من جهة أن الله جعل أمره كأمره وطاعتك كطاعته، فإذا أسس أحكاما صلى الله عليه وسلم فهي ماذا؟ يجب العمل بها. فمن هذا الوجه نقول كلمة مشرع معناها أن الله جعل أوامره شرعا يتبع، إنما في الحقيقة هو مبلغ، والمشرع هو الله بإقرار الله له وبجعل طاعته من إيه؟ من طاعته، فلهذا هو مبلغ صلى الله عليه وسلم، وهو مشرع على هذا الوجه، مشرع على هذا الوجه أن الله جعل طاعته من طاعته، وجعل تحليله وتحريمه من تحليله وتحريمه، لكن هو ليس مشرعا مستقلا دون أن الله جعل هذا شرعا، لكن الله جعله شرعا، جعل الطاعة، ولهذا بعد ذلك بعد ما جعل الله هذا يكون ماذا؟ يكون تشريعه وأمره ونهيه يجب طاعته مستقلة، ليس باللازم أن يأتي في القرآن أن أطيع النبي في هذا الأمر الخاص، لا، لأن الله أطلق قال ما يطع رسوله فقد أطاع الله، وقال فلو ربك لمن حتى يحكموك في مشروع ظلم، وقال وما تكم رسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، ولهذا كل شيء يأتي به النبي يؤسس أحكام ليس في القرآن يجب الطاعة، ويحتاج هذا إلى أن الله عز وجل يقول أطيعوه في هذا، لا، لكن هذا الحكم العام من الذي جعله؟ الله عز وجل، ولهذا حتى الرسل يقولون الحاكم هو الله في كل هذا. طب الرسول حاكم، الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع من جهة أنه لو أسس أحكاما وجب طاعته في ذلك، لكن هذا بما جعله الله له وليس بما جعله النبي لنفسه دون أن يجعله الله عز وجل له. نعم.
وقد اختلفت الرواية عن
وما على رسولنا إلا البلاغ المبين، إن عليك إلا البلاغ. نعم.
وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أولي الأمر وعنه فيهم رحمه الله تعالى روايتان، إحداهما أنهم العلماء والثانية أنهم الأمراء، والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية.
والصحيح أنه العلماء والأمراء. نعم.
والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية، والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعا، فإن العلماء والأمراء ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله، فإن العلماء ولاته حفظا وبيانا وذبا عنه وردا على من ألحد فيه وزاغ عنه.
من هذا الجانب العلماء أخص في الذب عن السنة وبيان الأحكام الشرعية للناس، فهم ولاة أمورنا أي مرجعيتنا نرجع إليهم فيها في باب الأمور الدينية. طب والأمراء هم ولاة أمورنا فيما يتعلق بالأمور السياسية وإدارة البلاد وغير ذلك، فنرجع إليه. نعم.
وقد وكلهم الله بذلك، فقال تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فيا لها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم وكون الناس تبعا لهم، والأمراء ولاته قياما وعناية وجهادا وإلزاما للناس به وأخذهم على يد من خرج عنه. وهذان الصنفان هما الناس وسائر النوع الإنساني تبع لهما ورعية. ثم قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله لا إلى أحد غير الله ورسوله. فمن أحال الرد على غيرهما فقد ضاد أمر الله، ومن دعا عند النزاع إلى حكم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية. فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله. ولهذا قال الله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذا مما ذكرنا آنفا أنه شرط ينتفي المشروط بانتفائه. فدل على أن من حكم غير الله ورسوله في موارد مقتضى النزاع كان خارجا من مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وحسبك بهذه الآية العاصمة القاصمة بيانا وشفاء، فإنها قاصمة لظهور المخالفين لها، عاصمة للمتمسكين بها الممتثلين ما أمرت به. قال الله تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله وهو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته. ثم قال تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا.
طيب هذا الله ذكر هنا القرآن والسنة، فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وما فين الإجماع؟ وإحنا عندنا الإجماع حجة، وأنه لا يجوز أن نخرج عن هذا الإجماع. نقول إجماع في الآية نفسها. نقول كيف والله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قالوا الإجماع؟ دل على أننا إذا لم نتنازع فاجتماعنا حجة، أي إذا اتفقنا ولم نتنازع فهذا حجة، اعملوا بهذا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، معناه إذا لم تتنازعوا فالأمر أمركم، ولا يكون أمركم إلا على وفق كتاب السنة، لأنه لا إجماع يضد كتاب السنة، محال لا إجماع يضد كتاب السنة. إذا ثبت فعلا إجماع وكان صحيحا اعلم أنه من خرج من الكتاب والسنة. نعم.
ثم قال تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هذا الذي أمرتكم به من طاعة وطاعة الرسول وأولياء الأمر ورد ما تنازعتم فيه إلي وإلى رسولي خير لكم في معاشكم ومعادكم، وهو سعادتكم في الدارين، فهو خير لكم وأحسن عاقبة.
شوف تعالى مثل ما نحن عليه كده أهل السنة طبعا، اللي منهم الحمد لله نحن يعني بإذن الله. شوف إحنا كل صغيرة كبيرة ماشيين الكتاب السنة، الدليل على هذا هتشير بإصبعك، هتشير ولا تحرك، هذا الكتاب والسنة، تنزع ركبتين واليدين، الكتاب والسنة. طيب في نفس الوقت نحن مع ولاة أمة، مع العلماء، نأتي بالعلماء، مش إحنا اللي بنسب العلماء، إحنا اللي بنرفع قدر العلماء، إحنا اللي عرفنا الأمة في 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 بلادنا العلماء اللي كانوا منسيين، لا حراس ولا فقي ولا عبد الرزاق حمزة ولا رزق عفيفي ولا العلماء هؤلاء اللي هم هؤلاء. طيب والأمراء ما نزعنا أمراءنا أبدا، لا مظاهرات ولا ذكر مثالب. شوف الإخوة عمالة تستفصل، طب هل المفتي ولا شيخ الأزهر ولا الوزير ولا المحافظ من ولاة الأمور ولا لا، وتحقيق مسائل مثل هذه الأشياء. فلنزع الأمر أهل، فنحن نطيع الله ونطيع الرسول ونطيع من قل الأمر والحمد لله. هذا هو المنهج ماذا الصحيح السديد فضل الله عز وجل. لا احنا بتوع ساعات صفر واقفين على المقاطير نور ساعات الصفر، ولا احنا بتوع نبني مسجد اعتصام عند مدينة انتاج، ولا احنا بتوع بنروح بالدم ما ادري ايه، ولا احنا نحلف بالطلاق 3000 مرة ان فلان راجع، ولا احنا بنحمل الاربجات في اكتافنا، ولا شيء من هذا الحمد لله. نعم، نعمة من نعم الله عز وجل، هذه فضل من الله سبحانه وتعالى ومنا، الفضل لا أولا وأخيرا. ثم لإيه يا أخوان؟ كتب السنة، ثم لكتب السنة. نعم.
سبب السعادة عاجلا وآجلا، ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول.
شوف يا أخوان، نعم هذا أمر مقرر لابد أن نعلمه وأن نعلمه الناس، أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وأجلا. ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول والخروج من طاعته. سببه مخالفة الرسول والخروج عن طاعته. وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول. يبقى القضية معقودة فين يا إخوان؟ في طاعة الله ورسوله. دعك من أي شيء آخر، لا تتقوى بدول كذا ولا تدخل في حلف كذا ولا اقتصاد ولا، قبل طاعة الله ورسوله. ثم نأخذ من هذه الأسباب ما يمليه عليه علينا ديننا. وكذلك شرور الآخرة. نعم.
كذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة الرسول ومقتضياتها. فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليه. فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط.
وهذا قاعدة يا إخوان، لو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. نعم.
وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك وفي الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول، ولأن طاعته هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين، والكهف الذي من لاجأ إليه كان من الناجين. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هو الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه. وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والقيام به عملا.
لكن العلم يمكن أن تكون الخليقة كلها على دين الله عز وجل وتكون مسلمة؟ الجواب لا يكون هذا كونا وقدرا. فأخبرت الشريعة أن هذا لا يكون كونا وقدرا. نعم يدعى الناس إلى أن يكونوا على شريعة واحدة، لكن لن يقع ذلك كونا وقدرا. قال تعالى ولا زال مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.